الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فنبدأ بحول الله تعالى وقوته في شرح رسالة الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال عليه الرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه مقدمة بدأ بها رحمه الله تعالى رسالته هذه، وبين فيها أن هناك أصولا ستة بينها الله عز وجل بيانا شافيا يفهمه كل أحد، ومع ذلك فقد غلط فيها كثير من الأذكياء والعقلاء. وهذا الغلط يبين لك شيئا من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى وعجيب صنعه في الكون. فإذا تأملت في غلط أولئك القوم في هذه الأصول والقواعد التي بينها الشيخ رحمه الله هاهنا إجمالا ثم شرع في تفصيلها من بعد، فإن هذا يبين لك شيئا من عظيم قدرة الله تعالى وعجيب صنعه في هذا الكون. تأمل في أحوال أولئك القوم كيف غلطوا في هذه الأصول العظيمة التي بينها الله عز وجل أتم بيان، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدك فائدة عظيمة، وهي أنه ليست العبرة بانتشار الشيء ولا بمعرفته، وإن كان ظاهرا واضحا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بالضرورة أن يفهمه كل أحد وإن كان مفهوما في نفسه، ولا بالضرورة أن يفقهه كل أحد وإن كان واضحا في ذاته، بل هناك كثير من الأصول التي بينت أتم بيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد توهم فيها المتوهمون وغلط فيها الغالطون وابتدع فيها المبتدعون. فالشيء قد يكون مشهورا معلوما في دين الله تعالى، ولكنه لا يكون كذلك في حق كل أحد. وهناك فائدة أخرى تتبين لك من هذا الكلام، وهي وجوب الخوف على النفس والإشفاق عليها، لأنه إذا كان قد غلط في هذه الأصول أناس قيل فيهم أذكياء أو عقلاء أو نحو ذلك، فما ظنك بالشخص الذي يكون قليل العلم أو قليل المعرفة أو ضعيف الفقه بدين الله عز وجل؟ ألا يكون الأمر في حقه أعظم؟ ألا يكون الغلط في حقه أدعى؟ فلا يجوز لأحد أن يغتر بنفسه ولا أن يظن بها السلامة من كل شر، بل عليه أن يفتقر دوما لله عز وجل ويلجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة، لأنه لا ثبات له إلا به، ولا رسوخ له في الدين إلا به، ولا استقامة له على جادته إلا به. فلا بد لك أن تخاف على نفسك، ولا بد لك أن لا تأمن مكر الله عز وجل، لأن الفتن كثيرة، وكما قال ابن القيم رحمه الله: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فنحن أحوج ما نكون إلى رحمة الله تعالى وفضله وتوفيقه وتسديده، حتى نستقيم على جادة هذا الدين وننجو من البدع والشبهات ونحوها. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا هو الأصل الأول من الأصول الستة التي تكلمنا عليها آنفا، وهو المتعلق ببيان التوحيد والتحذير من الشرك. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأصل أتم بيان في كتابه بما يفهمه كل أحد. فإذا تأملت في كتاب الله تعالى ونظرت إلى الآيات التي بيّنت هذا الأصل العظيم، فإنك تجدها مفهومة واضحة لا تحتاج إلى بحث ولا تنقيب ولا تحتاج إلى نظر في فهمها، بل هي واضحة بيّنة مفهومة يعرفها كل أحد. تأمل في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، وقوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ونحو ذلك من الآيات البينات التي تبين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. فهل تجد إشكالا في فهمها؟ هل تجد إشكالا في معرفة معناها؟ هل تجد إشكالا في العمل بها وتطبيقها؟ ومع هذا فقد غلط في هذا الأصل العظيم أناس يشار إليهم بالبنان وينسبون إلى العلم ويوصفون بالذكاء والعقل ونحو ذلك. قال رحمه الله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. لما صار على أكثر الأمة ما صار من تسويل الشيطان عليكم السلام وحفظه وكاله وتلبيسه وتزييله وكثرة الشبهات التي أصابتهم في دينهم، لما حاق بهم كل هذا انعكس عليهم الأمر، فيا ليتهم لم يعرفوا حقيقة التوحيد أو حقيقة الشرك، يا ليتهم اكتفوا بالجهل البسيط، وإنما انقلب الأمر عندهم إلى جهل مركب، فصار التوحيد عندهم شركا والشرك توحيدا. قال الشيخ رحمه الله أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. هكذا أظهر لهم الشيطان توحيد الله عز وجل في صورة تنقص الصالحين وهضم حقوقهم وكراهيتهم ومعاداتهم ونحو ذلك. فإذا أتيت مثلا إلى أحد أولئك وخاطبته فيما يفعل وقلت له إنك تعبد الأولياء وتصرف إليهم العبادات من دون الله عز وجل، فإنه يقول لك ماذا؟ أنت تكرههم ولا تحبهم وتدعون إلى معاداتهم وعدم معرفة حقوقهم ونحو ذلك من الأشياء التي يشغب عليك بها في مثل هذا المقام. فانظر كيف أراهم الشيطان توحيد الله عز وجل في صورة تنقص الصالحين. ولما كانت هذه الشبهة قوية عند أولئك القوم اهتم غير واحد من علمائنا بكشفها ودحضها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي نبه في كثير من كتبه على أن عدم صرف العبادات لأولئك الأولياء والصالحين ليس أبدا من هضم حقوقهم ولا كراهيتهم ولا نحو ذلك، لأن هذه العبادات إنما هي حق الله تبارك وتعالى لابد أن يؤدى إليه وحده لا شريك له كما سبق الكلام به غير مرة حتى لا نطيل. فهناك فرق بين حق الخالق وحق المخلوق، فإذا قلنا إن حق الخالق لابد من تأديته إليه وحده فأي تنقص في ذلك للمخلوق؟ فنحن نعرف منازلهم وأقدارهم ومراتبهم في دين الله عز وجل من كان منهم مستحقا لذلك بالفعل، وإلا فكثير من أولياء القوم إنما هم أولياء زور وكذب وبهتان كما سبق التنبيه عليه غير مرة كذلك. فمن كان منهم من أولياء الله حقا فنحن أول الناس معرفة بحقوقه وأول الناس دعوة إلى ذلك، ونحن بفضل الله عز وجل أكثر الناس محبة لهم وموالاة لهم. نحن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الرافضة، وإن كره الكارهون وإن شغب المشغبون، ونحب أولياء الله تبارك وتعالى وإن كره الصوفية وأشكالهم، ولكن محبتنا محبة شرعية توافق دين الله عز وجل، توافق ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الكرام. وأما محبة القوم لهؤلاء الأولياء فهي محبة شركية مخالفة لدين الله عز وجل، والتعظيم لا يكون إلا بالاتباع، والمحبة لا تكون إلا بالاتباع، وهذا أصل مستقل لعل تقريره يأتي في مقام آخر إن شاء الله. فتأمل رحمك الله تعالى في هذا المقام وانظر كيف لبس الشيطان على أولئك وأراهم التوحيد في صورة كراهية الصالحين. والعكس بالعكس، قال الشيخ رحمه الله: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. فصارت محبة الصالحين عندهم في صرف العبادات إليهم من دون الله عز وجل، في دعائهم من دون الله، والذبح لهم من دون الله، والنذر لهم من دون الله، والاستغاثة بهم من دون الله، ومحبتهم كمحبة الله، وخوفهم كخوف الله، ورجائهم كرجاء الله، إلى غير ذلك من العبادات التي يصرفونها إليهم من دون الله عز وجل. وهذه ليست بمحبة، بل هي عين الغلو المصادم لدين الله عز وجل. فلابد أخي في الله أن تعرف هذا الأصل. فهذا هو الأصل الأول الذي يتعلق ببيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والفرق بينهما، والأمر بالأول الذي هو التوحيد والتحذير من الثاني الذي هو الشرك. فمع وضوح هذا الأصل وإمكانية فهمه لكل أحد، ولكن غلط فيه كثير من الناس. وفيما يتعلق بهذه الأصول بوجه عام وفهمها بالنسبة لعامة الأمة، هذا يتعلق بمقصد من مقاصد الشريعة بينه غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد فعل ذلك الشاطبي رحمه الله بصورة جيدة طيبة محررة في كتابه الموافقات. بين أن أصول الدين من شأنها أن تكون مفهومة حتى للعوام، وإلا لكانت هذه الشريعة غير سمحة. لو كان شأن هذه الشريعة أنه لا يفهمها بمعنى فهم أصولها العامة، تنبه لهذا القيد فإنه مهم، نتكلم ها هنا على الأصول العامة والقواعد العامة التي يحتاج إليها كل أحد، فهذه الأصول والقواعد لابد أن تكون مفهومة لكل أحد، وإلا لما كانت هذه الشريعة سمحة، ولما تحقق فينا أننا أمة أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمقتضى هذه النصوص أو القواعد أن تكون أصول الدين العامة معروفة مفهومة لكل أحد. فهذا أصل لابد من استحضاره في هذا المقام، لأنه يتصل بعلم جليل وهو علم مقاصد الشريعة. ومن رجع منكم إلى ما أخلت إليه، لا سيما كتاب الموافقات، فإنه يزداد بصيرة إن شاء الله. وفيما يتعلق بالشاطبي رحمه الله، وهذا من النصيحة، مع علمه ومكانته إلا أنه أشعري، فلا يقرأ كتبه إلا المتمكن من طلبة العلم. نعم، على خلاف ما يظنه كثير من الناس. كثير من الناس، بل أقول من المشايخ مع الأسف الشديد، لما رأوا جودة تقريراته في الاعتصام خاصة وبيانه لأصول البدع وتحذيره منها، ظنوا به أنه سلفي، وليس الأمر كذلك، بل هو أشعري يقرر الأشعرية في كثير من أصولها ومسائلها في الاعتصام نفسه وفي الموافقات كذلك. فلتكن على علم بهذا. فالرجل معروف بالعلم والتخصص في مثل هذه التخصصات الدقيقة، وإذا قرأت له فيها فإنك تحصل على خير عظيم إن شاء الله، وهو يقرر مسائل لا توجد عند غيره من أهل العلم، ولكن لابد أن تكون على بينة من أمرك، ولابد أن تكون على تأصيل حتى تتفادى ما عنده من الخلط في المعتقد. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة، وهو الأمر بالمودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. وهذا أصل جليل من أصول الدين، وقاعدة عظيمة من قواعد الملة، قررت أتم تقرير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتمثل مقصدا من أعظم مقاصد الشريعة. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، تجدها بكثرة في كتاب الله عز وجل. وأما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل العظيم فكثير كذلك. وقد جمع الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى طائفة طيبة من ذلك في كتابه القيم النافع: الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمركم بثلاث وكره لكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك ما ثبت عند أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة. ومن ذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه المشهور في الفتن، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدعاة الذين يكونون على أبواب جهنم: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية محسنة عند بعض العلماء: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل هذه الأحاديث وغيرها صريح الدلالة في الأصل الذي سبقت الإشارة إليه، فلا بد من الاجتماع والائتلاف والمودة، ولا بد من نبذ أضدادها من الفرقة والاختلاف والبغضاء ونحو ذلك. فهذا أصل عظيم قرر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرت لكم يمثل مقصدا من أعظم مقاصد الشريعة. ومع ذلك فقد غلط فيه كذلك أناس كثيرون، وانعكست عندهم الآية كذلك. قال الشيخ رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. انعكس الأمر كذلك في هذا الأصل كما انعكس في الأصل الذي سبقه. فصار الاجتماع في الدين عند طائفة من الناس من الجهل والأمور التي لا يدعيها إلا زنديق أو مجنون، وصار الافتراق والاختلاف والشقاق ونحو ذلك من العلم والفقه في دين الله عز وجل. تجد هذا مثلا في صورة فقهية واضحة يتجلى فيها هذا الأمر بشكل واضح، وهي صورة المذاهب التي انتشرت في قطاع عريض من المسلمين. فتجد أرباب هذه المذاهب والداعين إلى اتباعها يسوغون الخلاف ويبررونه ويسعون إلى وجوده في هذه الأمة في صورة أن كل مجتهد مصيب، أو أن اختلاف الأمة رحمة، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي فندها علماؤنا، ولتفصيل ذلك مقام مستقل إن شاء الله. فتجد أنهم يسوغون هذا الخلاف ويدعون إليه ويقولون إنه على حد تعبيرهم ظاهرة صحية، فإذا أتاهم واحد يدعوهم إلى الوحدة والاجتماع والاعتصام بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، قالوا فيه زنديق أو مجنون. فأما وجه الزندقة فهو عندهم أن هذا الرجل يدعو إلى إلغاء أمر أجمعت عليه الأمة، وهو استقرار هذه المذاهب، فيدعو إلى نسفها وطرحها بالكلية، وما يكون في خلال ذلك من معاداة أصحابها والكلام في العلماء والطعن فيهم ونحو ذلك. فهذا هو وجه الزندقة عند القوم. وأما وجه الجنون فهو عندهم أن الاجتماع كما ذكرت لكم من قولهم أن الفرقة كما ذكرت لكم من قولهم ظاهرة صحية، فلماذا ندعو إلى نبذها؟ ولماذا نتمسك بضدها؟ ولماذا لا ندع مجالا لحرية الرأي؟ فالذي يدعو إلى الوحدة عندهم مجنون، لأنه يضاد صريح العقل بزعمهم. وكل هذا من الضلال المبين، والذي استقر عليه الأمر في دين الله عز وجل، وهو ما كان عليه سلفنا الصالح، أنه لا بد من الاعتصام بالدليل. إذا كنا نتكلم في الجانب الفقهي خاصة، فلا بد من الاعتصام بالدليل، ولا بد من الرجوع إليه في كل مسألة وفي كل صغيرة وكبيرة. وفيما يتعلق بالمذاهب فالكلام فيها كثير، ولكنني لن أخلي المقام من خلاصته إن شاء الله، فأقول إن الذي عليه علماؤنا من بعد استقرار هذه المذاهب أن دراستها والتعرض لها هو في حد ذاته سائغ، لا يصل إلى وجود فضلا عن الشرطية كما يقوله أرباب المذاهب. فأرباب المذاهب ماذا يقولون؟ يقولون إن من أراد التفقه في الدين فإنه يشترط له أن يدرس على مذهب، حتى قال قائلهم وهو الكوثري المبتدع: اللا مذهبية قنطرة لا دينية، هكذا زعم فض الله فاه، وقد مات عليه من الله ما يستحق. هذا غلط عظيم لا أصل له في دين الله عز وجل. إذن فالصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم دين، والتابعون رضي الله عنهم ما كان عندهم دين، والأئمة الكبار الذين ما أمروا بتدوين هذه المذاهب ولا دعوا إلى تقليدهم ما كان عندهم دين، بل على العكس دعوا إلى نبذ تقليدهم وعدم وقوع ذلك والتمسك بالدليل في كل مسألة. فهذه المذاهب التي استقرت في هذه الأمة غاية أمرها أن يكون التعرض لها جائزا، لا يبقى إلى وجوب ولا شرطية بل ولا استحباب، وإنما هو جائز جوازا مستوي الطرفين. فمن شاء أن يدرس على مذهب فلا بأس، ومن شاء أن لا يدرس فلا بأس. والحمد لله الطرائق عندنا متعددة وموجودة، لا سيما طريقة المحدثين، وقد تكلمت على هذا في بداية شرح عمدة الأحكام، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. فهذا غاية الكلام في هذه المذاهب، ومن أراد أن يدرس على شيء منها فإنه يشترط في حقه أن لا يتعصب، لابد أن يدرسها على شيخ متقن مؤصل معروف بسلامة عقيدته ومنهجه بالدرجة الأولى، حتى يبين له الخلل الذي وقع فيها، وحتى يربيه على التمسك بالدليل في كل مسألة مسألة. فإذا وقف هذا الشيخ على مسألة تبين الدليل فإنه لابد له أن ينبه الطالب إلى هذا، ولا يجوز له أبدا أن يفتيه بالمذهب على حساب الدليل. فكل هذا من الشروط التي لابد من توافرها إذا درس المذهب. وعلى هذا كان علماؤنا الذين تصدوا لشرح المذاهب ودراستها. ولنضرب المثال بالمتأخرين من علمائنا الذين درسوا المذهب الحنبلي ودرسوه لطلاب العلم، فما كان أحد منهم قط يجمد على المذهب، ولا كان يتمسك به في كل مسألة مسألة. انظر مثلا، سأحيلك إلى أقرب المصادر، وهو الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. هذا شرح لكتاب مذهبي أو متن مذهبي على المذهب الحنبلي، ولكن هل تجد أن الشيخ رحمه الله كان يتمسك بالمذهب في كل مسألة؟ هذا ما وقع أبدا، بل كان رحمة الله عليه يقول: المذهب كذا والصحيح كذا، المذهب كذا والذي يقتضيه الدليل كذا. هذا هو شأن العلماء الربانيين الراسخين في علمهم. فمن أراد أن يدرس دراسة مذهبية فإنه لابد في حقه من توافر هذه الشروط. فهذا مثال لأناس اختلط عليهم الأمر وخبطوا خط عشواء، نسأل الله السلامة والعافية، وهم أرباب المذاهب. صار الافتراق عندهم هو العلم، وصار الاجتماع عندهم هو الجهل. فلابد من اتضاح هذا الأصل، وهو لزوم الجماعة والأمر بالاجتماع والمودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. وهناك بعض المسائل التي تتعلق بهذا الأصل، وقد طال بنا المقام حتى لا نطيل أكثر من هذا، فلنرجئ التعرض لها تفصيلا بإذن الله عز وجل عندما نتعرض لكتاب الشيخ عبد السلام الذي أشرت إليه. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا، فإذا تعرضنا لهذا الكتاب إن شاء الله في بعض المجالس فسنجلي هذه المسألة جلاء بينا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله.